بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
للكلام على التفسير. وكنا نتكلم في تفسير قوله سبحانه سيقولون ثلاثة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وانتهينا إلى ذكر بعض المسائل التي تتعلق ببناء المساجد على القبور. وأيضا ذكرنا حديث الصحيح عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال قال لي علي رضوان الله عليه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية ولا صورة إلا طمسته. وأخرجه أبو داود والترمذي. أبو الهياج كان رئيس شرطة عليه علي كان هو خليفة المسلمين وأبو الهياج رئيس الشرطة. ولذلك كما ذكرنا للفتاوى تقدر زمانا ومكانا وشخص. والسطحية خطيرة وخصوصا فيما يتعلق بالفروج والدماء. ومن سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه. وكان من مشكلة نجمت بسبب التهورات والاندفاعات والحماسات أن الواحد هيقرأ النص ويطبق مع نفسه في أمور تعم بها البلوى ويجر على نفسه بلاء وعلى الآخرين كربا. وهذا شواهده كثيرة شواهده. ولعلي ذكرت لكم قصة المقابر اللي أصبح الناس في الإسماعيلية وجدوا الموتى في العراء. قام البعض كسر المقابر المرتفعة. ليه؟ لأنه قرأ حديث أبي الهياج الأسدي. وكانت فتنة وهذا طال المئات بسبب هذا الفعل وأعيد بناء المقابر بأعلى مما كانت. وسخطة ونقمة على من صنع هذا الصنيع. والمعنى في بطن الشاعر ولو استقبلت أنت من أمرك ما استدبرت ما فعلت هذا الفعل. ليه؟ لا أنت رئيس شرطة ولا أنت خليفة المسلمين. ده أبو علي هو الذي يأمر وأبو الهياج هو الذي ينفذ. وأنت لا تأمن إن لما تصنع هذا الصنيع تدرك هذه الأشياء. ولا أقول لم تكن في الحسبان، لا في الحسبان طبعا. إيه شأن إنسان وجد الموتى من أقاربه في العراء هيعيد البناء وبعدين ما يعرفش إلا لازم يزخرف ولازم يرفع ولازم. أنت علمته أبدا، ما علمته أنت شيء. وبالتالي حيبني على النحو المعهود في الذهن. قال العلماء ظاهره مع تسليم القبور ورفعها وألا تكون لاطئة وقد قال به بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسليم. ما زاد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع قدر شبر عن الأرض. لو ذهبت المقابر أو لأي مدفن من مدافن المسلمين هتجد أبنية مرتفعة وأحيانا حجرات وأشياء كهذه الأشياء فيها مخالفة بلا شك. ولكن تبقى مسألة الإنكار ليس في استطاعتي. أو أنا لو أنكرت المنكر أدلب منكر أكبر من المنكر المزال وثبت المنكر وآتي بمنكر آخر. يحرم الإنكار يحرم وأذى قد يتعدى. يحرم به أيضا الإنكار في مثل هذه المسائل. الإنكار الواجب في صور يحرم في صور أخرى. وبالتالي لابد من التفقه في دين الله تبارك وتعالى. فقالوا ما زاد على التسنيم. التسنيم يعني بيرتفع القبر عن الأرض مقدار شبر ويكون هكذا ومرتفع عن الأرض قدر شبر. وهذا وصف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر. وهذا مذكور في الموطأ. وقبر أيضا أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على ما رواه الدار قطني من حديث ابن عباس. أما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله، والله يدقوا. وحتى لما تبدأ قد تجد نفسك في أسرة وبيئة، ما أنت مسبوق، المقابر أنشئت وما يسعك أن تهدمها. هل من ممكن أن نتكلم مع الأهل والأقارب إن بدل ما القبر متر في متر مثلا، لا أبدا، نرفعه قدر شبر. وأحيانا تجد الشبهات إن إحنا لو رفعناه قدر شبر فقط الناس هتدوس عليه، هتسمع عبارات كهذه. العبارات لابد من إشاعة مفاهيم الهدى، وإلا فأنت والله الحمد والمنة لما تنظر لحالة الجنائز كمسألة والسنوات التي مضت والتطورات التي طرأت، تقول الناس بتستجيب. لكن لابد في كل جنازة من سرادق ونحو ذلك وتلقي العزاء والإسراع بدفن الميت والانصراف، لا اليوم، وخروج نساء وصياح لا اليوم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وصبح وفرق واربعين وثانوية في كل الأسر ومع كل الأوساط، لا اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معظم الناس لا يقيمون سرادق، معظم الناس يقفون على المقبرة مقدار ذبح جزور وتوزيعه، لا يتلقون العزاء على المقابر ولا حتى في البيوت معظم الخلق. فالناس بتستجيب. وبالتالي نوضح المفاهيم فيما يتعلق بالمقابر وغيرها. فكانت عادة أهل الجاهلية رفع أبنية المقابر تعظيما وتفخيما، وهذا لا يجوز في دين الله، لأن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة. والله الواحد لما أحيانا الشبه حتى بتعترض البعض، مش فاهم، يقول لك يعني أنا مزخرف بيتي ومهيئه، إزاي أدخل على المسجد؟ عايز يحمل المسجد هو كمان زخرفة وزينة. غلط، انت عملت كده في البيت، المسجد له حكم اخر، له حكم اخر. المقابر عايزين يعملوها زخارف وزينات برضه، ما يصلح. هذه عظة، هذه تذكرة بما سنقول اليه يوما. ابو الدرداء يأتي لمن اضحكه ويربط على كتفي ويقول له اي حاجة، كيف بك لو قد حفر لك من الارض اربع ازرع؟ انسى عزيزك، ولا فنحنتقل من قصر وادخل المقابر الاقي قصر مثلا؟ فين التذكره؟ ده احنا لا نتكلم الان على اللي عايز يحط العود معاه في المقبره والاكل والشرب والبدله اللي كان بيلبسها، لا طبعا، ده شغل خبل، ده شغل خبل. جلس عمر بن عبد العزيز على القبر يوما متفكرا فقال: قبور خرقت الاكفان ومزقت الابدان، مصفت الدم وأكلت اللحمة، ترى ما صنعت بهم الديدان، محت الوجوه وكسرت الفقار وأبانت الأشلاء ومزقت الأعضاء، ترى أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليس هم في مدلهمة ظلماء؟ كم من ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالية وأجسادهم عن أعناقهم نائية، قد سالت الحدق على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا، ثم لم يلبث والله إلا يسيرة حتى عادت العظام رميمة. ثم قال: ليت شعري، كيف ستصبر على خشونة الثرى؟ وبأي خديك سيبدأ البلا؟ وقال: يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء؟ بل أين رقاق ثيابك؟ ويأتي الحسن من بعده ويقول: المبادرة فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم، إنكم أصبحتم في أجل منقوص، والعمل محفوظ، والموت في رقابكم، والنار بين أيديكم، فتوقعوا قضاء الله في كل يوم وليلة. لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرح، وإن أمرا هذا الموت آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا الموت أوله لحقيق أن يخاف آخره، ولأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. الحاصل ان ما تعظم القبور وما ترفع بل تسنم. والسنام كسنام الجبل، كسنام الجمل او البعير، بيرتفع قدر شبر، يرتفع عن الارض قدر شبر، ويرش عليه بالماء لئلا ينتثر بالريح. وممكن يكون كله ترابة وحاجات كده وشوية ريح يطيروها كلها، فممكن رش الماء. قال الشافعي لا بأس أن يطين القبر، نحن نحط عليه طين علشان وكأن يفتكه أو يمنع تناثر التراب بالريح. وقيل لا بأس بوضع الأحجار لتكون علامة عشان لا تطأوا الأقدام. ولذلك لو رحت للسعودية هتجد المقابر معلمة بالحجر، على رأس كل مقبرة في حجر، في حجر. وقيل كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها بعلمت قبر حمزة بحجر. وانت لما تشوف المقابر كلها في السعودية تبص تلاقي ما حتى ممكن تقول انا بس هعرف قبر الاب والام ازاي، هذا كلها اشياء تكاد تستاوي. وخصوصا لو في ريح كمان تبص والارض عبارة عن تراب، ممكن حتى السنام ده تبص تلاقيه وكأنه اندرس، فممكن الحجر ده يعلم القبر، يعلم القبر. الجائز الدفن في التابوت، يجوز في التابوت لغرض، لحاجة، لضرورة، كأن تكون الأرض رخوة. أحيانا في أرض بيجي فيها المية، بينشع فيها المية أو فيها فيضانات ممكن تجرف الأموات، فقالوا لا بأس حينئذ بوضع الإنسان في تابوت. وروي أن نبي الله دانيال كان في تابوت من حجر، وأن نبي الله يوسف قيل أوصى بأن يوضع في تابوت من زجاج ويلقى في راكية، راكية اللي هي زي البئر، خشية أن يعبد، خشية أن يعبد، وخشية افتتان الناس به بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وقيل بقي كذلك إلى زمن موسى، وأن امرأة عجوز هي التي دلتهم عليه، وأن نبي الله موسى رفع ووضعه في حظيرة إسحاق، والعلم عند الله تعالى. ولكن كحب إذا خفنا إن الأرض يكون بها طوفان أو مياه أو نحو ذلك، ولذلك تجدون أحيانا بعض المقابر مرتفعة عن الأرض لحاجة، معذورين مع الدفن فوق الأرض مش تحت الأرض، فوق ليه؟ لأن الأرض كلها مية، الأرض كلها مية، وبالتالي لو دفنوا أعلى ما الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضي الذي مات فيه اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللحد عبارة عن الشق بميل في الأرض، وشق معلوم، وهذا وهذا جائز باتفاق العلماء، والخلاف بين العلماء في تحقيق الأولى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، هذا على سبيل تحقيق الأولى، ولا فاستخدمنا اللحد أو الشق، كلاهما جائز، كلاهما جائز. ولو اضطر الإنسان للدفن في تابوت أو حتى حديد أو نحو ذلك، بيجعل فيه شيء من اللبن الخفيف. وقيل هذا المعنى يؤخذ من جعل القطيفة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والقطيفة دي كان لها سبب لوضعها، كما يقول شكران قال أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. الحديث هذا رواه الترمذي وقال حسن غريب، لا يعول على غرابته، يعول على حسني والاحتجاج به لأجل ذلك. طب ليه وضع شكران القطيفة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا فعل يعني نتوارثه ونفعله؟ لأن أرض المدينة سبخة، بمعنى فيها ملح وبتنس، بتنشع، اللي هو البعض يقول لك بتنشع، بتنشع مية، بتنشع. هذه طبيعة أرض المدينة، طبيعة أرض المدينة. فوضع شكران القطيفة لأجل ذلك. طب إحنا الأرض عندنا هنا بتنشع، ما تكونش والله لو قلت بتنشع وعملت مثل هذا الفعل لا بأس، إنما أرض عادية خلاص، لا قطيفة ولا غير قطيفة، لا قطيفة ولا غير قطيفة. نفس القضية، أحيانا بعض بيسيء الاستدلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا شق سعفة النخل بنصفين وخل أرجو أن يخفف عنهما ما لم تيبس. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم عالم أنهما يعذبان، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بول. طب أنا لو جبت بقى سعفة نخل النهاردة وحطيتها على القبر، ده فعل ما لا مبرر له ولا أصل له على قول جماهير أهل العلم. ليه ما التزموش مع سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه عالم أنه ما يعذبان. طب أنا عارف أن ده بيعذب ولا بينعم، أنا مش عارف، أنا ما أعرفش فيه فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حيخفف عنهما ما لم ييبس، ما لم ييبس هذا العود، فقرن المسألة بيبس هذا العود. إذا المسألة تفترق، أنا مش عجيب زرع بقى وآس وزهور وأضعها أنا على المقابر، لا، ده نهيك عن ورود النهي عن مثل ذلك، عن مثل ذلك. يقول سبحانه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. مين اللي هيقوله؟ الضمير عائد لمن؟ قيل يراد به أهل التوراة ومعاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مختلف في عدد أهل الكهف، اختلفوا على الأعداد المنصوص عليها في الآية. طائفة تقول ثلاثة رابعهم كلبهم، وطائفة تقول خمسة سادسهم كلبهم، يعني الأقوال اللي هي ذكرت في الآية. وذكر أن وفد نجران لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجرى ذكر أصحاب الكهف، قالت اليعقوبية من النصارى، والنصارى كما تعلمون طوائف، يعقوبية ونسطورية أو أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانتية وهكذا طوائف على مثل هذا النحو. قالت اليعقوبية كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، وقالت النسطورية كانوا خمسة سادسهم كلبهم، وقال المسلمون كانوا سبعة ثامنهم كلبهم. هاو ان ده يكون خبر عن اليهود لما طلبوا من المشركين ان هم يمتحنوا ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتية في الدهر الاول، فكان هذا هو الذي ذكروه للمشركين من قصة أصحاب الكهف. العلماء تكلموا على الواو وسيقولون سبعة وثامنهم كلب، ليه أضيفت الواو؟ ما لما ذكرت الآية سيقولون ثلاثة رابعهم كلب، ويقولون خمسة سادسهم كلب، ويقولون سبعة وثامنهم، فلما جاء ذكر الثامن قالت الآية وثامنهم كلبهم. ليه ما ذكرتش كلمة الثامن ككلمة الرابع وككلمة السادس بدون ذكر الواو؟ حتى الواو يتكلم عليها أهل العلم. قالوا دخلت في آخر إخبار عن عدد أهل الكهف لتفصل أمرهم وتدل على أن هذا غاية ما قيل، أقصى ما قيل سبعة وثامنهم كلبهم، وثامنهم كلبهم، فأقصى ما قيل هو الثامن. ولذلك أضيف حرف الواو. أبو بكر بن عياش يقول إن قريش كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية، إذا ذكرت الثامن أضافت له الواو. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك لما جاء ذكر الثامن أضيف له الواو، فتدخل الواو في ثمانية، تدخل الواو في الثمانية. وأنت لو تأملت بعض الآيات ستجد هذا المعنى. مثلا قاعدة الجهاد الإيمانية: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. لما جينا للخصلة الثامنة قيل والناهون عن المنكر، فأضيفت الواو. سبع صفات بلا واو، والعطف فيها بلا واو. لما جاء ذكر الصفة الثامنة أضيفت الواو. فهذا لجران اللغة بذلك. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. نفس القضية لما ذكر أبواب الجنة: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بلا واو، بلا واو. لما ذكر الجنة قال وفتحت أبوابها، وفتحت أبوابها. في أكثر من تفسير، نفس التفسير الذي نذكره الآن عن العدد، وأن لما يذكر الثامن تضاف له الواو. وتفسير آخر أن الجنة لن تفتح إلا بعد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يدخل الجنة ويستفتح فيقول خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ولذلك قد قيل وفتحت أبوابها، ورد في الآية ذكر الواو، بينما في أبواب النار فتحت أبوابها ما فيش واو. ما دي تأملات تدبرات، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيضا في ذكر خيرا من كن مسلمات، وذكرت الآيات، وفي الصفة الثامنة قالت وأبكار. لما ذكرت الصفة الثامنة قالت وأبكار. أما الصفات قبل ذلك عددت بدون ذكر الواو، بدون ذكر الواو. فهذا لبيان أن هذا هو العدد الحق. يقول سبحانه: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. الرجم هو القول بالظن، القول بالظن. قل ربي أعلم بعدتهم. أمر ربنا نبيه أن يرد عدتهم إليه عز وجل، ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل، ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا من هذا القليل. ده مش ثناء وغرور وفخر وكده، لا، ممكن أنت مع الطيبين تعكس تقول هذا هو الواقع، هو من هذا القليل، لا فخر ولا غرور ولا كده. هو يعلم عدته، يعلم عدته، وحس للخلق على أخذ هذا العلم منه. غنيمة باردة، غنيمة باردة. انت ليك اجر وثواب، وهو له اجر وثواب، لان تدل على خير كفاعل. فكان ابن عباس يقول: انا من ذلك القليل. كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. قال سبحانه: فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرة، اي لا تجادل في اصحاب الكهف الا بما اوحيناه اليك، وهو رد علم عدتهم الى الله عز وجل. قل ربي اعلم، هذا هو الذي أمر به صلوات الله وسلامه عليه. قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. والمراء الظاهر بمعنى الجدال، وإن مراء في القرآن كفر لو كان بالباطل ويشكك في الدين وبغية الظهور والعلو بغير الحق، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والمراء الظاهر أن تقول مثلا: ليس كما تقولون، لأن علم ذلك عند الله تبارك وتعالى، وربنا لم يبين عددهم، وبالتالي نمسك والغرض متحقق. كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، الغرض متحقق. انت المسألة العدد ما فيهاش فايدة كبيرة، دي فتية. كانوا ثلاثة ولا أربعة خمسة ولا ستة، ثابتوا على دين الله، آثروا ما عند الله، كانوا آية تطلب، هو ده الغرض. الغرض ده متحقق، كانوا ثلاثة ولا أربعة خمسة ولا ستة. والآية بتدل على طبيعة البشر، انشغالات وخصوصا في محيط النساء انشغالات غريبة الشكل غريبة الشكل بالعين وشكل العين وشكل الحاجب ومناخيره بهيئة كذا وودانه بهيئة كذا وبعدين حتى انشغالات صعبة وان المخ يستغرق فيها صعب والفائدة من وراها ممكن تبقى صعبة في وقت من الأوقات وخصوصا إذا ما استغرقت الإنسان فتجد انشغالات غريبة الشكل انشغالات مش هترتب عليها عمل مش هترتب عليها عمل دي طبيعة البشر طبيعة التوهان ما أنا بقول لك أنت لو قريت أو شوف المذكرات التاريخية بتاعت زعماء وسياسيين يقول لك كان يقوم من النوم بهيئة كذا وبعدين يشرب فنجان شاي وبعدين يطلع جريدة الصباح طب وانا اخويا ذنب ايه في المسائل دي كلها الا انا استفدته ان انت قلته انت ما قلتش شيء نافع انت عامل لي كتاب ومذكرات تاريخية 500-600 صفحة ما فيهاش معنى يرضي الله او يدل على طريق الله ما فيهاش حتى ان انت قمت من النوم قلت يا ناس اعبدوا الله ما لكم من اله غير ابدا ده طالع الجريدة وبعد كده اكل وراح ماشي شوية وراح رجع نايم تاني وبص من البلكونة ايه ده يا اخواتي لما حاجة غاية في الغرابة وبيعتبروها مذكرات وتهافت هنقرا المذكرات التاريخية بتاعت فلان الفلان ما فيهاش معنى ما فيهاش حرف نافع ما تصفوش على شيء ما تصفوش على شيء قال ولا تستفت فيهم منهم أحدا رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل نصارى نجران بشأن أصحاب الكهف فنؤي عن السؤال نؤي ولا تستفت فيهم منهم أحدا قال العلماء ومنهم القرطبي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم في نهي المسلمين عن مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم مش من المساواة أبدا ولا الأريحية ولا المسامحة إن قضية ختان إيه رأي مثلا علماء المسلمين فيها إيه رأي علماء اليهود أو النصارى فيها لما تسألوش ما تسألوش ولا يصح السؤال هنكتفي بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنوى ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تدرى بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما إن الحكم إلا لله فمرد الأمور لكتاب الله ولسنة رسول الله